بواسطة شنو؟ الجسم، الجوهر، ثم يأتي الجسم، ثم الجسم ينقسم إلى نامي وغير نامي، فيعتبر تقسيم شنو؟ ثانوي. أما انقسام الجوهر إلى العقل والنفس والمادة والصورة والجسم فهذا انقسام مباشر، فهو تقسيم شنو؟ أولي. إذن كلامنا في الأقسام الأولية للجوهر، ولا علاقة لنا بالأقسام الثانوية. لهذا نحن الآن لا نبحث عن كونه نام أو غير نام، عن كونه حساس أو ليس حساسا، عن كونه ناطقا أو ليس ناطقا، عن كونه حارا أو باردا، طويلا أو قصيرا، هذا لا نبحث عنه لأنها جميعا تقسيمات ثانوية. إنما كلامنا في التقسيم الأولي المباشر، ولا يوجد لدينا في التقسيم الأول المباشر إلا هذه الأقسام الخمس. النقطة، نحن نعبر هنا بالأقسام، والقسم أعم من النوع، لأن التقسيم كما يكون تنويعا قد يكون تصنيفا إلى أصناف، يعني تصنيف النوع الواحد إلى أصناف، وقد يكون تفريدا الصنف الواحد إلى أفراد. فالقسم ينطبق على النوع والصنف والفرد، ولكن المراد من القسم والأقسام في محل كلامنا هو النوع فحينما نقول أقسام الجوهر مرادنا أنواع الجوهر. لماذا؟ بقرينة ما قاله المصنف في الدرس السابق، إن الجوهر هو جنس لما تحته من أنواع، فاعتبر أن النفس والعقل والصورة والمادة والجسم اعتبرها أنواع بالنسبة لمن؟ للجوهر. فحينما نقول هذه أقسام الجوهر مرادنا هذه أنواع الجوهر، لأن النوع جنس لها. بهذه القرينة نفسر القسم بالنوع، وإلا لغة القسم أو اصطلاحا القسم أعم من النوع. هيا نقطة الثالثة، النقطة الرابعة، ذكر المشهور قسمة ثنائية حصروا فيها أقسام الجوهر، فقال الجوهر إما أن يحتاج إلى محل أو لا يحتاج إلى محل، والأول اللي هو المحتاج إلى المحل هو الصورة، فإن الصورة تحتاج إلى المادة. أما ما لا يحتاج إلى محل فهو على قسمين، إما أن يكون محلاً لجوهر آخر، وإما أن لا يكون محلاً لجوهر آخر. والأول ما كان محلا لجوهر آخر هو المادة، لأن المادة محل الصورة. طبعا إحنا نقول محل جوهر آخر هذا تعبير حسب رأي المصنف ما يمشي، لأن المصنف لا يرى الصورة من الجوهر، لذلك نقول أن يكون محلا لشيء آخر، حتى تصير العبارة هذا إما أن يكون محلا لشيء آخر، وإن كان هذا التقسيم على رأي مشهور مو على رأي المصنف، فنقدر نقول محلا لجوهر آخر مو مشكلة، عبر جوهر آخر أو شيء آخر. فإن كان محلا لجوهر آخر فهو المادة، أما إذا لم يكن محلا فهو على قسمين، إما أن يكون مركبا من الحال والمحل، وإما أن لا يكون مركبا من الحال والمحل. فإن كان مركبا فهو شنو؟ الجسم. أما إذا لم يكن مركبا فهو على قسمين، إما أن تكون له علاقة انفعالية من الجسم فهو النفس، طبعا بوجه من الوجوه، لأن النفس بوجه من الوجوه تكون منفعلة من الجسم، لكن من جهة أخرى من وجه آخر تكون فاعلة في الجسم. الآن نحن ننظر إلى جهة الانفعال، فنقول إذا كان منفعلا من الجسم فهو النفس، وإما أن لا يكون منفعلا فهو العقل. نعيد التقسيم سريعا، إما أن يكون حالا في غيره وإما لا، الحال في غيره شنو؟ الصورة. وهذا لا إما أن يكون محلا لغيره وهو المادة، وإما لا، وهذا لا إما مركب من الحال والمحال وهو الجسم، وإما لا، وهذا لا إما منفعل وإما غير منفعل، إذا منفعل فهو النفس، وإذا غير منفعل فهو العاقل. فالأقسام خمسة. نقرأ هذا المقام. الفصل الثالث في أقسام الجوهر الأولية. الأولية صفة علم مو للجوهر، وإنما صفة للأقسام. يعني نحن نريد من القسمة أن تكون قسمة أولية وليس قسمة ثانوية كما بينا. قال إن الجوهر، هذا التقسيم تقسيم مشهور، إن الجوهر إما أن يكون في محل أو لا يكون في محل، أو لا يكون في محل، عطف على يكون المنصوب بأن. فإن كان في محل، والكائن في المحل هو الصورة. طبعا المصنف بمن قيده؟ المادية. والصورة المادية تعني الصورة الجسمية، وهذا التقييد طبعا من قبل المصنف رحمه الله. وإلا المشهور قالوا الصورة، والصورة أعم من الصورة الجسمية والصورة النوعية، لكن المصنف خصص بمن؟ والصورة الجسمية كما يصرح بعد ذلك. نجل غير الكائن في محل، وغير الكائن في محل إما أن يكون محلا لشيء يقوم به، يعني ذلك الشيء يقوم بهذا المحل، أو لا يكون محلا لغيره يقوم به. والأول ما كان محلا لشيء هو الهيولة المادة، والثاني اللي هو شنو الثاني؟ ما لا يكون محلا لشيء، فسرنا الشيء طبعا بالجوهر. والثاني ما لا يكون محلا، لا يخلو إما أن يكون مركبا من الحال والمحل، الحال هو الصورة والمحل هو المادة، يكون مركبا من الهيولة والصورة، أو لا يكون. والأول المركب هو شنو؟ الجسم. والثاني ما لا يكون مركبا، إما أن يكون ذا علاقة انفعالية، انفعال يعني علاقة تأثر، يعني هو متأثر بالجسم، يكون ذا علاقة انفعالية بالجسم، أن يكون متأثرا بالجسم بوجهه. يعني شنو بوجهه؟ يعني من هذا الوجه هو متأثر بالجسم، لكن من وجه آخر يكون مؤثرا وفاعلا في الجسم، أو لا يكون، يعني لا يكون منفعلا. والأول هو النفس، فإن النفس منفعلة من الجسم من وجه، وإن كانت فاعلة فيه من وجه آخر. والثاني هو العقل الذي لا يكون منفعلا من الجسم بأي وجه وإن كان فاعلا فيه. زين، الأقسام الجسارة، فأقسام الجوهر الأولية خمسة، هي الصورة المادية، قيدها بالمادية الجسمية، والهيولة المادة، والجسم، والنفس، والعقل، خمسة أقسام. هل هذا التقسيم مبني على الحصر العقلي أم هو استقرائي وليس حصرا عقليا؟ الجواب، ظاهر التقسيم أنه مبني على الحصر العقلي، لأنها قسمة ثنائية، إما في محل أو ليس في محل، إما محل أو لا، إما مركب أو لا، إما منفعل أو لا، كلها قسمة ثنائية. ولكن الصحيح أنه ليس من باب الحصر العقلي، وإنما هو مبني على الاستقراء. يعني نحن استقرأنا عالم الإمكان فوجدنا الجواهر هي هاي الأقسام الخمسة، وهذا يعني عدم استحالة وجود قسم سادس. والقرين على كون هذا التقسيم استقرائي وليس عقليا هو أنه ليس جامعا ولا مانعا. أما كونه ليس جامعا فخص الصورة بالصورة المادية وقال المركب من الصورة المادية والمادة هو الجسم والجسم مادي، فما كان مركبا من الحال والمحال حصر بالجسم المادي المتكون من المادة والصورة الماديتين، ولكنه ليس بصحيح، إذ يعقل أن يكون لدينا محل وحال ولكن الحال ليس ماديا، الحال يكون شنو؟ مجردا كما سيأتي إن شاء الله في كلمات قدر المتألمين. بناء على نظرية قدر المتألمين العلم مجرد يحل في النفس والنفس مادية فيحل المجرد في المادي، فلماذا تحصرون الحال بكونه الصورة المادية أو الجسمية فيكون الحال ماديا والمحل ماديا؟ لا، هو يشمل أيضا ما كان المحل ماديا والحال مجرد وليس ماديا، فهذا قسم آخر غير مستحيل افتراضه في محل الكلام، فإذا هذا التقسيم لا يشمله مع أنه من أقسام الجوهر فهو غير جامع. كما أن حصرهم المركب من المادة والصورة بالجسم ليس صحيحا، إذ قد يوجد لدينا مركب من حال ومحل وهو ليس جسما كما سيأتي إن شاء الله تعالى في عبارة صدر المتألمين رحمه الله. عندنا مركب لكن هذا المركب ليس جسما، بينما هم بالقسمة شنو قالوا؟ إذا كان مركبا فهو جسم. لا، إذا كان مركبا إما أن يكون جسما وإما أن يكون شنو؟ غير جسم. فإذا الإشكال الأول هذه القسمة غير جامعة، الإشكال الثاني هذه القسمة غير مانع من دخول الأغيار، لأنه بهذه القسمة دخلت الصور. طبعا المصنف هو قيدها بمن؟ بالصورة الجسمية، لكن هم في تقسيمهم الصورة الشاملة للصورة النوعية، والصورة النوعية على رأينا شنو؟ من البسائط، فتندرج تحت الجوهر أو لا تندرج تحت الجوهر؟ قلنا سابقا الصورة النوعية لا تندرج تحت الجوهر اندراجا حقيقيا، نعم يحمل عليها الجوهر حملا عرضيا، حمل شائع مو حمل أول، فهي خارجة حقيقة عن الجوهر، بينما هذا التقسيم يدخلها في الجوهر فهو ليس مانعا. إذا لا هو جامع ولا هو مانع، إذا لم يكن جامعا ولا مانعا إذن هو ليس مبنيا على الحصر العقلي وإنما هو استقرائي، لذلك لا يمنع من خروج بعض الأفراد ودخول أفراد أخرى. وليس التقسيم عقليا دائرا بين النفي والإثبات كما يظهر من كلامهم، لا، وإنما يرد عليه إشكالان. أولا ليس بجامع، فإن الجوهر هذا يا إشكال، هذا ليس بجامع، فإن الجوهر المركب من الجوهر الحال والجوهر المحل ليس ينحصر بحسب الاحتمال العقلي في الجسم،
فمن الجائز أن يكون في الوجود جوهر مادي مركب من المادة وصورة غير الصورة الجسمية. ومن هنا نفهم أن المصنف فسر الصورة في تقسيم القوم بها صورة الجسمية. إذن في كلامهم ينحصر بمن؟ بالجسم والمركب المادي، لكن العقل لا يمنع مركبا شنو؟ من مادة ومن صورة غير جسمية. هذا ممكن وغير مستحيل. إذن قسمتهم غير حاصرة عقلا، لكنهم قصروا النوع المادي الأول في الجسم تعويلا على استقرائهم. قالوا استقرأنا العالم وجدنا أن المركب في عالم المادة هو المركب الجسمي دون غيره، لكن هذا لا يمنع أنه في المستقبل نكتشف مركبا، لكن هذا المركب بالنتيجة ليس ماديا ليس جسما، كما هو رأي صدر المتأذين كما سيأتي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني غير مانع، على أنك قد عرفت أن الصورة الجوهرية ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر، بل هي بسيطة فلا تندرج تحت الجوهر اندراج النوع تحت جنسه، وإن حمل عليها الجوهر حملا عرضيا شائعا غير مندرجة تحت مقولة الجوهر، وإن صدق عليها الجوهر صدق الخارج يعني العارض اللازم له حمل شائع صناعي. وأنت شرح تشكل على المصنف، شرح تشكل. إذا كان الأمر كذلك الصورة خرجت لأنها بسيطة، وأيضا راح يخرج، راح تخرج المادة ويخرج النفس والعقل، لأنها كلها بسيطة، ليس لدينا مركب حقيقة إلا الجسم، يعني أقسام الجوهر تنحصر في قسم واحد. فلماذا تشكل على الصورة فقط وتشكل على جنب؟ على الأربعة جميعا وليس على الصورة فقط. إذن التقسيم الأول الذي ذكره مشهور فلاسفة المشاة ليس صحيحا، مبني على الاستقراء، يعني ليس مبني على الحصر العقلي. ولذلك حاول آخرون أن يكثروا التقسيم بصيغ أخرى، من ما ذكره المحقق الطوسي رحمه الله، حيث قال إن الجوهر إما مجرد عن المادة وإما لا، يعني شنو؟ غير مجرد عن المادة. والمجرد عن المادة إما مجرد ذاتا وفعلا وهو العقل، وإما مجرد ذاتا لا فعلا وهو النفس. إذن المجرد كم قسم صار؟ قسم. ثم نأتي إلى غير المجرد، إما أن يكون محلا لغيره وهو المادة، وإما أن يكون حالا في غيره وهو الصورة، وإما أن يكون مركبا منهما وهو الجسم. هذا تقسيم نصير الدين أقوس. أما صدر المتألهين رحمه الله فذكر تقسيما بصيغة أخرى، قال هذه الصياغة الجديدة أجود من الصياغة التي ذكرها المشهور، وهي الصياغة الأولى. فلنذكر أولا صياغة ملا صدرا، ثم نذكر لماذا هي أجود من الصياغة الأولى. ملا صدرا يبدأ من التقسيم بقوله: الجوهر إما أن تكون له أبعاد ثلاثة أو ليس له أبعاد ثلاثة. فإن كان له أبعاد ثلاثة فهو شيخ، وإن لم يكن له أبعاد ثلاثة فإما أن يكون جزءا من الجسم وإما أن لا يكون جزءا من الجسم. فإن كان جزءا فهو على قسمين: إما أن يكون جزءا من الجسم يكون الجسم به بالقوة فهو المادة، وإما أن يكون جزءا من الجسم يكون الجسم به هو بالفعل وهو شنو؟ الصورة. لأن المادة محض القوة، الفعلية من أين تأتي؟ من الصورة. إذا كم قسم صار عندنا لحدنا؟ ثلاث. ثم ما ليس جزءا، يبقى ما ليس جزءا راح يشمل من؟ يشمل النفس والعقل. فنقول ما ليس جزءا إما أن يكون متصرفا في الجسم بنحو التدبير فهو النفس، وإما أن لا يكون متصرفا في الجسم بنحو التدبير فهو العقل. قال في الأسفار بعد الإشارة إلى التقسيم المذكور، يا تقسيم، التقسيم الأول، التقسيم المشهور، قال: والأجود، الأجود أفعل التفضيل، يعني تقسيم المشهور جيد لكن تقسيمنا أجود، بمعنى أدب تقسيم المشهور جيد على مبانيه لكنه فاسد وغير جيد على مبانينا. إذن على مبانينا نحتاج إلى تقسيم آخر. فلنقرأ هذا التقسيم صح. والأجود في هذا التقسيم أن يقال: الجوهر إن كان قابلا للأبعاد الثلاثة فهو الجسم. إن الجسم صار أول قسم بينما على التقسيم الأول صار يا تسلسل الثالث، هناك رقم ثلاثة هنا رقم واحد. إن كان قابلا للأبعاد الثلاثة فهو الجسم، وإلا يعني شنو إلا؟ إذا لم يكن قابلا للأبعاد الثلاثة فهو على نوعين: إما أن يكون جزءا وإما أن لا يكون جزءا. فإن كان جزءا منه، ممن منه؟ من الجسم اللي هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة، وإذا كان جزءا منه فهو على نوعين: جزء يكون الجسم به هو بالقوة هذا المادة، وجزء يكون الجسم هو به شنو؟ بالفعل والصورة. فهاي وإلا فإن كان جزءين، هواي بها ترى تقسيمات مستبطنة. إذا أريد ندقق شو نقول؟ وإلا يعني إن لم يكن قابلا للأبعاد الثلاثة فإما أن يكون جزءين وإما أن لا يكون جزءا. فإن كان جزءا إما أن يكون يؤدي إلى كونه بالقوة أو بالفعل. فإن كان جزءا منه هو به يعني الجسم به بالفعل، بهذا الجزء يصير بالفعل فهو شنو؟ فصورة. لكن هيا صورة، الصورة الأعم من كونها صورة جنسية أو صورة نوعية. لذلك شنو؟ سواء كان هذا الجزء الذي يجعل الجسم بالفعل سواء كان في جنسه يعني في جنس الجسم أو في نوع الجسم، فإن كان في جنسه نسميه صورة جنسية، وإن كان في نوعه نسميه صورة نوعية. فصورة إما صورة جنسية أو نوعية. ثم يضيف يقول هذه الصورة شرحناها، لكن تعبيره ثاني هو إما امتدادية. يعني شنو امتدادية؟ يعني ممتدة في الأبعاد الثلاثة اللي يصور الصورة الجسمية اللي أطلقنا عليها الصورة الجنسية. فالصورة الجنسية والجسمية والامتدادية ألفاظ مترادفة أو طبيعية. هذا المراد به صورة الصورة النوعية. هذا إذا جزء هو منه بالفعل، أو جزء هو به، أو جزء الجسم يصير به، يعني بهذا الجزء راح يصير الجسم بالقوة. وهذا الجزء شنو؟ المادة، لأن المادة مخضو القوة لا فعلية فيها إلا أنها لا فعلية لها. هذا كله إذا كان جزء. زين، إذا لم يكن جزء فهو على قسمه، وإن لم يكن جزءا من الجسم لا بالفعل ولا بالقوة، فإن كان متصرفا فيه بالمباشرة فنفسه، وإلا يعني لم يكن متصرفا بالمباشرة فشنو؟ فعقله. هذا تقسيم صدوقا، ولكن اللطيف أن التقسيم الأخير إن كان متصرفا فيه بالمباشرة فنفس وإلا فعقله، هذا مبني على نظرية مشهور حكماء المشاة في أن النفس تتصرف في الجسم مباشرة دون العقل. أما على نظرية صدر المتألم فيحصل التصرف من النفس ومن العقل. إذن هذه الفقرة الأخيرة لا تنسجم مع مباني صدر المتألم. ثم قال صدر المتألم يقول إنما عدلت عن تقسيم المشهور اللي هو التقسيم الأول إلى هذا التقسيم لعلة ونكتة، وهي تعتمد على مقدمة سيأتي إن شاء الله في مرحلة العقل والعاقل والمعقول، أو العلم والعالم والمعلوم، أننا نطرح سؤالا مفاده ما علاقة النفس الإنسانية بالعلم والصور الإدراكية الواردة إليها؟ ما هو نوع العلاقة بينهما؟ هناك نظريتان. النظرية الأولى ما ذهب إليه مشهور حكماء المشاة، وهي النظرية السائدة ما قبل صدر المتألمين، وهي تعتمد على أن علاقة النفس بالعلم والإدراكات هي علاقة الجوهر بالعرض، فالنفس الإنسانية جوهر والعلم كيف نفساني عارض عليها. زين، وإذا كان علاقته علاقة الجوهر والعرض فبينهما إثنينية ومغايرة، لأن المدرسة المشائية ترى وجود مغايرة بين الجوهر والعرض، وإذا كانت بينهما مغايرة وجودية فالتركيب منهما سيكون تركيبا انضماميا وليس تركيبا اتحاديا. إذن النظرية الأولى، النظرية المشيائية تعتمد على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن النفس جوهر والعلم عرض، كيف النفسان. ثانيا هذان أمران متغايران. ثالثا التركيب بينهما تركيب انضمامي، وهي أمور طولية طبعا. الثاني يعتمد على الأول، إذا كان جوهر وعراض إذا لابد أن تكون بينهما مغايرة، وإذا كانت بينهما مغايرة فلا يكون التركيب منهما اتحاديا بل يكون تركيبا انضماميا. النظرية الثانية ما ذهب إليه صدر المتألفين رحمه الله حيث قال إن علاقة العلم والإدراك أو الصور الإدراكية بالنفس هي علاقة الجوهر بالجوهر. النفس الإنسانية جوهر والعلم أيضا جوهر. لا تشتبه وتقول العلم كيف نفساني، العلم كيف نفساني على رأينا على رأي المشاة، أما على رأي صدر المتألهين العلم جوهر وليس كيفا نفسانيا، ليس عرض وإنما جوهر. وحينئذ خليها نقطة أولى، إذن علاقة العلم بالنفس الإنسانية علاقة الجوهر بالجوهر. النقطة الثانية إن التركيب بينهما اتحادي وليس انضماميا. إن قلت كيف يعقل أن يكون التركيب بين الجوهرين تركيبا اتحاديا وليس تركيبا انضماميا؟ الجواب هذا إنما يعقل فيما إذا كان أحد الجوهرين بالقوة والجوهر الآخر بالفعل، وما كان بالقوة يجتمع مع ما كان بالفعل، فيكون التركيب من النفس والصور الإدراكية تركيبا اتحاديا كالتركيب بين المادة والصورة. المادة على رأيهم جوهر أو ليس جوهر؟ جوهر. زين الصورة؟ جوهر. لكن تتركب المادة مع الصورة، فقالوا الجسم مركب من مادة وصورة، جوهر يتركب مع جوهر. لماذا؟ لأن الأول وهو المادة بالقوة، أما الصورة فهي بالفعل، فلا يستحيل التركب من جوهرين أحدهما بالقوة والآخر بالفعل. المستحيل ما هو؟ أن يكون معا بالفعل، حينئذ يستحيل أن يتركبا، لأنه يلزم أن يصير الوجودان وجودا واحدا وهو مستحيل. أما إذا كان أحدهما بالقوة والآخر بالفعل فلا استحالة. هكذا في محل كلامنا نقول التركب من النفس والعلم تركب اتحادي، لأن النفس جوهر وإن كان جوهرا والعلم وإن كان جوهرا، لكن هذا لا يمنع من تركبهما لأن أحدهما بالقوة والآخر بالفعل. إذن أيهما بالقوة وأيهما بالفعل؟ الجواب النفس الإنسانية بالقوة. النفس الإنسانية ليست عالمة بالفعل، وإنما أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هي لها استعداد العلم، فكلما جاءها علم أو صورة إدراكية خرجت من القوة إلى الفعل. لذلك صدر المتألهين لديه نظرية لطيفة جدا، يقول الإنسان حينما يولد وقبل العلم هو ليس إنسانا، هو حيوان، إنسان بالقوة. نفسه الإنسانية متى؟ حينما يبدأ بمن؟ بالعلم. هسه شنو المراد بالعلم؟ هذا بحث آخر يأتينا في محله إن شاء الله تعالى. فالنفس بالقوة والصور الإدراكية بالفعل فتتركبان معا جوهر مع جوهر، أحدهما بالقوة والآخر بالفعل، وهذا لا إشكال فيه. بمعنى لا إذا أدركت صارت زين. بأي معنى يتركبان؟ بمعنى يقول صدر المتألهين إن النفس مجردة أو غير مجردة على نظرية صدر المتألهين والحكم المتعالي. النفس مجردة أو غير مجردة؟ الجواب غير مجردة. حدوثا النفس مادية ذاتا وفعلا. النفس حدوثا هي شنو؟ مادية ذاتا وفعلا، ولا ببركة العلم والصور الإدراكية اللي تخرجها من القوة إلى الفعل تجعلها تتدرج في نشآت وجودية متعددة، فتخرج من وجود ومرتبة وجودية إلى مرتبة أخرى. فالمرتبة الأولى مادية ذاتا وفعلا، ثم تخرج إلى مرتبة مجردة ذاتا لا فعلا، ثم تصل إلى درجة مجردة ذاتا وفعلا. فهذه مراتب وجودية للنفس. إذن النفس لها درجة واحدة ودرجات درجات، راح تصير مشككة يعني. ولهذا الإنسان كلما سعى في مدارج العلم الحقيقي، مو العلم الظاهري، لا العلم الحقيقي بشكل أداء، كلما تدرج في مدارج العلم الحقيقي اقترب إلى عالم التجرد. فبدأ مادي ذاتا وفعلا، ثم يرتفع قليلا شي يصير مجرد ذاتا لا فعلا، ثم يرتفع علما إلى مجرد ذات وفعلا. وهذا لا يعقل إلا إذا آمنا بنظرية أخرى، وهي نظرية الحركة الجوهرية، وأن الحركة مو فقط في الحركة، وين؟ في الجواهر. فالنفس جوهر، لكن هذا الجوهر شنو قابل للحركة في مراتب وجودية متعددة، من مادي ذاتا وفعلا إلى مجرد ذاتا لا فعلا إلى مجرد ذاتا وفعلا، بناء على الحركة الجوهرية التي تؤمن بها المدرسة الصدرائية. بني؟ لا، هي قابلية. قاعد نقول لها قابلية، هي بالقوة، بالقوة تتدرج إلى هذه الدرجة. المعصوم مثل وصل إلى أعلى درجة مجرد ذاتا وفعلا كما بينا في الدروس. هذا بعد بحث آخر، أنه نجي أن المعصوم سلام الله عليه وصل إلى هذه الدرجة أو لا، حينما وجد مجرد ذاتا وفعلا، بناء على بعض النظريات، وأن المعصوم هو العقل الأول، أو أنهم أنوار كانوا كذا بحسب الاصطلاح، يعني يكون من البداية مجرد ذاتا وفعلا. وهناك نظرية تقول لا، يبدأ ماديا ذاتا وفعلا ثم يترقى في مدارج الكمال. على النظرية الأولى تقول لا، المعصوم سلام الله عليه لا يخلق ناقصا وفاقدا لكمال حتى يسعى لتحصيل هذا الكمال. المهم، إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل كلام، لماذا تقسيم صدر المتألهين أجود من التقسيم الأول؟ يقول صدر المتألهين هم حصروا التركيب. بمن حصروا التركيب؟ بالمادة والصورة. حصروا بمن؟ بالجسم. لكن نحن الآن شو اكتشفنا؟ تركيب من النفس المادية، عفوا من النفس الإنسانية، ومن الصور الإدراكية. ولكن هذا التركيب شنو نتيجته؟ مو الجسم، وإنما نتيجته تجرد النفس. مو تحولها إلى مادة، بل ارتفاعها من عالم المادة إلى عالم التجرد بسبب الاتحاد والتركب الاتحادي مع العلم والإدراك والصور الإدراكية. فالصور الإدراكية مجردة والنفس مادية، إذا اتحدت بها ارتفعت النفس من عالم مادة إلى وجود آخر شنو؟ مجرد. بينما هم حصروا التركب من المادة والصورة بمن حصروا؟ بالجسد. فلذلك احنا تقسيمنا اجود من تقسيمه. ثم قال صدر المتألهين رحمه الله مشيرا الى وجه جودة هذا التقسيم، جودته لأجوديته حسب تعبير الاجود، قال والاجود في هذا التقسيم، فالمفروض يقول أجودية. ثم قال مشيرا إلى وجه أجودية هذا التقسيم، قال في الأسفار في الجزء الرابع صفحة 234: وذلك لما سيظهر من تضاعيف ما حققناه، يعني بناء على نظرية اتحاد العقل والعاقل والمعقول، يعني التركب الاتحادي على نظريته، من كون الجوهر النفساني الإنساني، نفس الإنسان هي مادية، مادية بذاتها حدوثا، لكن إذا تركبت مع العلم صارت مجردة. أن من كون الجوهر النفساني الإنساني اللي هو العاقل، نعبر عنه بالعاقل أو العالم، كونه مادة للصورة الإدراكية، طبعا مادة بالمعنى الأعام أي مطلق المحل، يعني كونه محلا للصورة الإدراكية، فالجوهر النفساني يعني نفس الإنسان هو العاقل، والصورة الإدراكية هي المعقول، ويتحد العاقل بالمعقول ويتركب تركيبا اتحاديا جوهر مع جوهر. هذا التركب ايش راح يحصل منه؟ التي ما حققناه من كون الجوهر النفساني الإنساني مادة للصورة الإدراكية التي يتحصل بها بتلك الصورة، يتحصل بها الجوهر الإنساني، يتحصل بمعنى يصير مادة للصورة الإدراكية، يا صورة إدراكية التي يصير الجوهر الإنساني بها، يعني بهذه الصورة إيش راح يصير الجوهر الإنساني؟ راح يتحول من مادي إلى مجرد، يتحصل بها جوهرا آخر كماليا بالفعل بعد أن كان بالقوة، يصير جوهرا آخر كماليا بالفعل، يكون من الأنواع المحصلة التي لها نحو آخر من الوجود. نحوها السابق شنو كان؟ قبل التركب مع الصورة الإدراكية كان ماديا، لكن بعد التركب صار جوهرا ووجودا جديدا، هذا الوجود الجديد وجود آخر مجرد غير الوجود السابق اللي هو. ولذلك نقول النفس مادية حدوثا لكنها مجردة بقاء بعد التركب، يكون لها نحو آخر من الوجود مجرد غير الوجود السابق اللي هو شنو كان؟ وجود مادي، غير الوجود الطبيعي المادي الذي كان، الذي لهذه الأنواع المحصلة الطبيعية قبل التركب مع الصور الإدراكية. النفس الإنسانية قبل التركب حالها حال الأنواع الطبيعية المادية كالشجر والحجر، لكن بعد التركب بالعلم أصبحت وجودا آخر مجرد. يقول وما يرد على هذا، على التقسيم السابق، المصنف يقول يرد على هذا التقسيم أيضا، أولا مثلا كونه غير مانع لأن الصورة بسيطة، وإذا كانت بسيطة فهي ليست من الجوهر، لكن صدر المتألهين أدخلها ضمن الجوهر، هذا أولا. ثانيا على أن عطف الصورة النوعية الطبيعية، الطبيعية قلنا يا صورة الصورة النوعية، عطف الصورة الطبيعية على الصورة الجسمية الامتدادية لا يلائم كون الانقسام أوليا. ليه؟ لأن الصورة النوعية متأخرة عن نوعية الجسم. لابد أن نقسم الجوهر إلى جسم وغيره، ثم الجسم له أنواع، فالصورة النوعية متأخرة عن الجسم في القسمة، فهي تقسيم ثانوي لو أول ثانوي، بينما صدر المتألهين عطفها على الصورة الانفدادية الجسمية. لذلك يقول على أن عطف الصورة الطبيعية النوعية وهي متأخرة عن نوعية الجسم، عطفها على الصورة الانفدادية لا يلائم كون الانقسام أولي، بل رح يصير انقسام ثانوي، بل خلق بين الأولي والثانوي وهو غير صحيح. وكيف كان؟ فالذي يهمنا ها هنا أن نبحث عن حقيقة الجسم، هذا واحد، وجزئين، المادة والصورة الجسمية، فنبحث عن هذه الجواهر الثلاثة. وأما النفس فاستيفاء البحث عنها في علم النفس، ومع الأسف ليس موجود في نهاية الحكمة. وستنكشف حقيقة النفس بعض الانكشاف في مرحلتي القوة والفعل والعاقل والمعقول إن شاء الله تعالى. وأما العاقل فيقع الكلام في حقيقته في الإلهيات بالمعنى الأخاص، وستنكشف بعض الانكشافات حقيقته في مرحلتي القوة والفعل ومرحلة العاقل والمعقول إن شاء الله تعالى. أما هنا كم نوع نبحث من الجوهر؟ الجسم والمادة والصورة فقط دون النفس والعار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.